أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطح المهاد ومسيل الوهاد ومخصب النجاد، ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاه، نحمده تعالى على ما أسدى إلينا من سوانح رحمته وعنايته، وأفاض علينا من رواشح ألطافه وهدايته، وكف عنا أكف السوء بكفايته وحمايته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقولها بإخلاص، ونرجو بها في الدنيا والآخرة الخلاص، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله الذي انتجبه من خلقه وفضله على جميع أنبيائه ورسله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأصفياء الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن بالتقوى لا نخسر شيئا من نعيم هذه الدنيا، وإنما نتوقى مزالقها وخبائثها ومفاسدها، ونربح بالتقوى نعيم الآخرة وجنانها. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. الفتنة قد تأتي بمعنى اضطراب الحال وفساده، وقد تأتي بمعنى الامتحان والاختبار، وهي في هذه الآية الكريمة: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يبدو أنها بالمعنى الأول، وإن كان يمكن أن نفهمها أيضا من خلال المعنى الثاني. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعل الاضطراب والفساد في أحوالنا بسبب الذين كفروا. المفسرون غالبا يرون أن الفتنة هنا بمعنى المفتون، يعني لا تجعلنا مفتونين بسبب الكفار، لا تجعل أحوالنا الدينية، التزامنا الديني مضطربا فاسدا بسبب الذين كفروا، أي أن الكفار يسيطرون علينا ويفتنوننا عن ديننا، يمنعوننا من الالتزام بأمور ديننا، فيكون المعنى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلنا مفتونين للكافرين، يعني أن الفتنة تقع علينا الكفار يكونون سببا في وقوع الفتنة علينا. ولكن بعض المفسرين أشار إلى معنى آخر وأراه معنى راجحا، المعنى لا تجعلنا فاتنين للذين كفروا، يعني لا نكون نحن سببا لفتنة الذين كفروا عن الدين. كيف؟ هذا معنى هام ودقيق. نحن نعرف كيف أن الكفار يفتنوننا عن ديننا، يعني يبعدوننا عن ديننا، ولكن كيف يمكن أن نكون نحن سببا لتبعيد الكفار عن الدين؟ وهذا هو المعنى الثاني، أن نكون نحن فاتنين، نحن سببا في أن يبتعد الكفار عن الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني بسببنا نحن يبتعد الكفار عن الدين. هذا المعنى دقيق جدا، انتبه له بعض المفسرين، ومنهم الشيخ ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، التفت إلى هذا الجانب، قال: ويجوز عندي أن تكون فتنة مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي لا تجعلنا فاتنين، أي سبب فتنة للذين كفروا. كيف؟ فيكون كناية عن معنى لا تغلب الذين كفروا علينا، واصرف عنا ما يكون به اختلال أمرنا وسوء الأحوال، كي لا يكون شيء من ذلك فاتنا للذين كفروا، أي مقويا فتنتهم فيفتتنوا في دينهم، أي يزدادوا كفرا وهو فتنة في الدين، فيظنوا أن على الباطل وأنهم على الحق. هذا معنى دقيق جدا. في بعض الأحيان يكون المسلم سببا لإبعاد غير المسلم عن الإسلام، المسلم هو اللي خلى غير المسلم يبتعد عن الإسلام. في بعض الأحيان يكون المؤمن سببا لابتعاد الآخرين عن الإيمان، هذا فتنة، يكون فتنة للذين كفروا، يكون فتنة لغير المؤمنين، يعني يكون سببا لابتعادهم عن الإسلام والإيمان. كيف؟ هذا أمر واضح، لأن الناس ينظرون إلى الأديان والعقائد والمبادئ من خلال واقع أتباعها، فإذا كان أتباع الدين، إذا كان أتباع المذهب في وضع جيد، هذا يعطي دعاية جيدة، يجذب الآخرين إلى دينهم وإلى مذهبهم. أما إذا كان أتباع الدين، أتباع المذهب في وضع سيء، طريقة تعاملهم مع الآخرين سيئة، هل هذا يقرب الآخرين إلى الدين؟ لا، يبعدهم عن الدين. ليس الأتباع فقط، رأس الدين ومبلغ الدين والذي جاء بالدين وبعث بالدين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لو كان تعامله مع الآخرين سيئاً لنفر الناس من الدين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك إذا المسلمون كانوا غلاظا قساة لا يتعاملون بأخلاق طيبة مع الآخرين، لا يعيشون واقعا طيبا في حياتهم، انفضوا من حولك، الناس ابتعدوا عن الدين. أتباع مذهب معين إذا كان خطابهم مع الآخرين سيء، تعاملهم مع الآخرين سيء، الناس ابتعدوا عن هذا المذهب، لأن الناس يرون عقولهم في عيونهم، يرون الواقع. حدثني أحد المسلمين في أمريكا يقول: جلست مرة مع أحد الأمريكيين أشرح له عن الإسلام، ديننا كذا ديننا كذا، لما انهيت كلامي قال: الكلام الذي تقوله جميل، وهذا يعني أن دينكم دين جيد، وأنا عندي رغبة أقبل، بس أنا عندي خوف من شيء. قال: ماذا؟ قال: أنا أرى واقعكم، أخاف أصير مسلم أصير مثلكم، أصير واقع أيضا متخلف مثل الواقع الذي تعيشون أنتم فيه. تعال واشرح لي لماذا هذه الفاصلة بين الكلام الجميل الذي تقوله عن دينكم وعن الواقع السيء الذي تعيشونه أنتم. إذن هذا معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أن نكون نحن سببا في ابتعاد الآخرين عن الدين، أو لا أقل هذا معنى وارد في هذا المجال. الحديث حول هذه الآية مقدمة لمسألة أردت التعرض لها، وهي أن الإنسان يتحمل مسؤولية تقديم صورته وصورة دينه ومبدئه للآخرين. أنت كمسلم عليك مسؤولية، كيف ينظر الآخرون إلى الإسلام؟ كيف تكون صورة الإسلام في أذهان الآخرين؟ أنت مسؤول عن رسم هذه الصورة الإيجابية. أنت مؤمن تنتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أنت تتحمل مسؤولية. كيف ينظر الآخرون إلى مذهب أهل البيت، إلى مدرسة أهل البيت؟ أنت تتحمل مسؤولية في رسم هذه الصورة في أذهان الآخرين عن الدين وعن المذهب. نحن نعاني من مشكلتين. المشكلة الأولى نتطور أنها مسؤولية الآخرين فقط، هو واجب عليه يتعرف، هو ليش ما يبحث، هو ليش ما يتعرف، هو ليش ما يسأل، هذا بحث، مسؤوليته هو، هذا بحث. لكن أنت أيضا مسؤول أن تساعده في الوصول إلى الحق، أنت مسؤول أن تساعده في معرفة الصورة الصحيحة عن الدين وعن المذهب، أنت أيضا تتحمل مسؤولية. إن الله ما أخذ على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا، وخاصة إذا كان هناك أجواء وتعبئة وصراع ومصالح ومطامع، أنت لازم تحمل مسؤولية. بعض الناس حينما يكون الحديث عن بعض الآراء والتصورات الموجودة في الغرب عن الإسلام يلقي باللائمة عليهم، هم لو أرادوا لعرفوا الإسلام، لاطلعوا على الإسلام. طيب، هذا قصتهم من المسؤولية. أنت كمسلم أليس عليك واجب أن تقدم صورة عن الإسلام؟ على الأقل إذا لم تقم بالدعوة إلى الإسلام لا يكون واقعك منفرا من الإسلام، لا يكون تعاملك مع الآخرين منفرا من الإسلام، أنت تتحمل مسؤولية. بعض الناس على صعيد المذهب يعتقد أن المسؤولية على الآخرين، هم إذا يريدون أن يعرفوا حقيقة مذهب أهل البيت وواقع مذهب أهل البيت بإمكانهم أن يبحثوا، المسؤولية عليهم. طيب وأنت ما عليك مسؤولية؟ أنت عليك مسؤولية أيضا، على الأقل أن يكون واقعك مظهرا مشوقا لمدرسة أهل البيت، خطابك دعوة مناسبة لمذهب أهل البيت. والمشكلة الثانية عندنا، نعتقد أن الآخرين يصرون على الظلم، يظلموننا، يدروا بس يظلموننا. هذا قد يصدق على بعض الجاحدين المغرضين تجاه الإسلام أو تجاه المذهب، لكن ترى قسم كبير من الناس ما عندهم معرفة، يعني ليس عندهم عناد، ليس عندهم جحود، وإنما هناك جهل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتلمس العذر للمشركين: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يتلمس لهم العذر، كثير من الناس ما يعرف. من هنا يجب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في تقديم صورته للآخر، في تعريف نفسه أمام الآخر. ما يعرفوك الطرف الآخر، لا تفترض أنهم يعرفونك فيظلمونك، في احتمال أن قسما منهم لا يعرفونك حقيقة المعرفة. الآن بالنسبة للإسلام والمسلمين في الغرب، احنا نشوف الآن أوباما المرشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية يخطب ود اليهود حتى ينجح في الانتخابات، لكن ما يشوف نفسه معني بأن يخطب ود المسلمين، لأن ذاك الطرف مؤثر، ذاك الطرف يقدر يفيده، يقدر يعرقل مسيرته، لهم تأثير، استفادوا من الإعلام، استفادوا من العلاقات. لكن هذا الطرف المسلم العربي في أمريكا ليس له ذلك التأثير حتى يخطب وده. احنا لازم نتحمل مسؤوليتنا تجاه التقصير تجاه الآخرين. ما عرفنا أنفسنا أمام الآخرين، ما عرفنا قضيتنا أمام الآخرين. بعض الناس يقولوا طيب قضية فلسطين واضحة، ما يشوفوا أن اليهود يظلموا، ما يشوفوا أن الصهاينة يقتلوا الأبرياء. وسائل الإعلام تقلب الحق باطلا والباطل حقا، وسائل الإعلام، وسائل العلاقات، وسائل أنت أين دورك؟ فقط تحدد الواجبات على الآخرين. وكذلك داخل الأمة الإسلامية بين أتباع المذاهب كثير منهم لا يعرفون بعضهم بعضا، وكل طرف يتصور أن الآخر يعرفه لكنه يظلمه. لا، الكثير لا يعرفون، لازم يتحمل مسؤوليته. كنا خلال اليومين الماضيين في المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار في مكة المكرمة شرفها الله، وفي هذا المؤتمر، وهو مبادرة جميلة وجيدة من خادم الحرمين الشريفين عبر رابطة العالم الإسلامي، حوالي 500 شخصية من شخصيات العالم الإسلامي في الداخل والخارج، من علماء، من مثقفين، من شخصيات سياسية، من شخصيات أصحاب مراكز، كفاءات، مؤسسات، من مختلف المذاهب والشرائح والتوجهات. في الواقع تلمس حينما تجلس مع هذا وذاك أن هناك حاجة إلى التعارف، أن هناك حاجة إلى تقديم الصورة السليمة الصحيحة عند كل طرف تجاه الآخر. شواهد كثيرة يراها الإنسان. أنقل لكم شاهدين. في اليوم الماضي أمس صباحا كانت الجلسة في المؤتمر برئاسة أحد العلماء الشيعة، وهو سماحة الشيخ محمد علي التسخيري حفظه الله، هو أدار الجلسة. طيب، بعض الناس اللي كنت أراهم من بعض الإخوة من السلفيين اللي عندهم وجهة نظر معينة، في البداية يرى الإنسان على وجوه بعضهم وليس الجميع كأنه عدم ارتياح، هذا يصير رئيس الجلسة. لكن حينما استمرت الجلسة وسمعوا كلام الرجل وسمعوا منطقه ورأوا تعامله، نهاية الجلسة نفس هذا الأشخاص، هؤلاء الأشخاص جاءوا إلي يطلبون المزيد من المعلومات. هذا الرجل عالم، هذا الرجل مؤدب، هذا مهذب، هذا متمكن. كل واحد جاء يشيد بفكره، بمنطقه، بطريقة إدارته. هذا دليل على أنه ما كانت صورة واضحة، ما كانوا يعرفونه، ولذلك حينما اتضحت لهم الصورة أبدوا موقفا إيجابيا. في نفس الوقت أيضا أحد الشخصيات الشيعية سألني: قال لي أنا جلست مع فلان وفلان، ذولا من السلفيين؟ قلت له نعم من السلفيين. قال والله كلامهم جميل، عندهم اعتدال، عندهم تفكير جيد. قلت له وهل كنت تظن أن كل السلفيين على رأي واحد وفكرة واحدة؟ كل جماعة من الجماعات فيهم المعتدل وفيهم المتشدد. فاستغرب من هذا الكلام، يوجد فيهم معتدلون يفكرون بهذه الطريقة؟ نعم يوجد فيهم معتدلون يفكرون بهذه الطريقة، لكن لم تحصل فرصة أن التقيت معهم أو التقوا معك. وبالتالي هذا يؤكد الحاجة إلى المزيد من اللقاءات، المزيد من فرص التعارف، المزيد من التحاور. الحوار بالفعل مسألة أساسية ومهمة. ما هو الخيار الآخر؟ نتصادم، نتنازع؟ جربنا في القرون الماضية وجربنا الآن في بعض المناطق، شفنا في المناطق اللي حصل فيها صراع وصدام الطرفان تضرر والأمة تضررت والإسلام تضرر، ما عندنا خيار ثاني إلا أن نتلاقى، ما عندنا خيار ثاني إلا أن نتحاور. البعض من الناس يستعجل النتائج، إيش فائدة هذه المؤتمرة؟ مؤتمر وراء مؤتمر وقعدة وملتقى وراء ملتقى، وبعدين شنو؟ يا أخي 14 قرن من التعبئة والتعبئة المضادة، 14 قرن من القطيعة المتعددة الصور تريد أن تزول آثارها في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين أو بمؤتمر أو مؤتمرين. كما أن المسألة ليست مسألة آثار القرون الماضية، الآن على الأرض هناك احتكاكات تترك آثارها. أي مشكلة تصير في لبنان تهول، أي مشكلة تصير في العراق تهول، أي واحد متطرف يقول كلام يضخم، أي مجموعة تصدر بيان تترك لها مضاعفات سلبية. في أحداث موجودة على الأرض، إذا لم تكن هناك لقاءات، إذا لم تكن هناك مؤتمرات، إذا لم يكن هناك حوار، فإن هذه الأحداث تترك مفاعيل سلبية على ساحة الأمة. أقلا هذه اللقاءات والمؤتمرات تخفف، تحدد، تعطي تصور آخر. وواضح جدا يعني من يشارك في مثل هذه الملتقيات ويرى أثارها يرى بوضوح، لو لم يكن إلا هذا المشهد أن المسلمين علماءهم من مختلف المذاهب اجتمعوا في مكان واحد في مكة المكرمة، وأطراف راهن الأعداء على الإيقاع بينهم. مرتين الرئيس الأمريكي يجي إلى المنطقة وهمه كيف يعبئ حكومات المنطقة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا كانوا يقولوا علنا وصراحة، كانوا يقولون الحديث عن أخطار إيران وعن مطامع إيران وعن ما أدري إيش، كانوا يتحدثون. وإذا مؤتمر ينعقد والملك يأتي إلى المؤتمر ومعه الشيخ الرفسنجاني، هذه الصورة بحد ذاتها صفعة لجهود الأعداء، الصورة بحد ذاتها تعطي أمل لنفوس أبناء الأمة أن هناك رغبة، أن هناك إرادة في تجاوز مثل هذه الحالة. طبعا هناك معوقات من الداخل والخارج، وكلنا سمعنا أو قرأنا بعض البيانات التي صدرت عن بعض المشايخ قبيل انعقاد المؤتمر. قبل انعقاد المؤتمر بيومين ثلاثة مجموعة 22 أو أكثر صدروا بيان ضد اللقاء وضد الحوار. هناك عوائق، والذين يقدمون على هذه الخطوة يعلمون أن هناك عوائق أمامهم، ولكن مما يعطي الأمل ويشرح الصدر أن هناك رغبة وإرادة في تجاوز هذه المشكلة بالإصرار على الحوار وبالإصرار على التلاقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات سببا لجمع كلمة المسلمين وللتأليف بين قلوبهم ولدفع الفتن من أوساطهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا بالتعاون فيما بيننا، وأن يغيظ الأعداء بإصرارنا على وحدتنا. اللهم أصلح أمور الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقنا لما تحب وترضى، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الأئمة الأخيار الأطهار، سيما على أخيه ووصيه وابن عمه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الإمام القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. روي أن صاحبا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقال له همام، كان رجلا عابدا، فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل عليه السلام عن جوابه، ثم قال: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع همام بذلك القول حتى عزم عليه، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، ولولا الأجل الذي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وأثرتهم ففدوا أنفسهم منها. واستمر الإمام عليه السلام إلى آخر هذه الخطبة، قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله لقد كنت أخافها عليه. ثم قال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. حينما نقرأ مثل هذه الكلمات في صفات المتقين، قد يبدو للإنسان لأول وهلة أنها صفات مثالية غير قابلة للتحقق والتطبيق، ولا يمكن أن يتحلى بها إنسان، وخاصة في العصر الذي نعيشه نحن، وحيث قد سيطرت الأهواء والشهوات والرغبات على نفوس الناس. بلى، يحدثنا التاريخ عن الأئمة والأنبياء، ولكننا نشعر بالفارق بيننا وبينهم، فهم معصومون مسددون، ولكن كيف لبشر لم يؤته الله العصمة أن يجسد مثل هذه القيم والأخلاق؟ ولكن من نعم الله على العباد وعلى الناس أن لا يخلو عصر من العصور، بل ولا مجتمع من المجتمعات، من أشخاص يجسدون هذه القيم والأخلاق بأعلى قدر ممكن في هذه الحياة، حتى يكونوا حجة على سائر الناس. ولكن على الناس أن يكتشفوا مثل هؤلاء وأن يتعرفوا عليهم، وإلا فهناك من يجسد هذه المكارم والفضائل. ونحن خلال هذا الأسبوع قد رزقنا بفقد عالم جليل، في الواقع أقل ما يقال فيه أنه كان يجسد هذه القيم والمكارم، الفقيه آية الله سيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه. هذا الرجل بالفعل كان مصداقا لمثل هذه الكلمات في صفات المتقين، رجل عفيف طاهر صادق نزيه، كل من عاشره لا يستطيع أن يذكر عليه سقطة. طبعا لا نزكي على الله أحدا ولا يدعى له العصمة، ولكن القيم التي كان يتمسك بها والسلوكيات التي كان يلتزم بها بالفعل كانت فريدة. قد يصعب على أي إنسان أن يلزم نفسه بهذا المقدار من القيم ومن مكارم الأخلاق. ولد في أسرة علمية وتربى في بيئة صالحة على القيم والأخلاق والفضائل. تعرفت عليه من وقت مبكر، ويوم كان لا يزال يخطو في العقد الثاني من عمره في ريعان الشباب، ولكن وهو في ذلك العمر كان قمة في الأخلاق والالتزام، مقبلا على طاعة الله، مقبلا على العلم والمعرفة. وقد سمعتم خلال هذه الأيام من خلال برامج تشييعه وذكر مآثره الكثير عن صفاته وحياته، وإن كان مؤسفا ألا تطرح مثل هذه الشخصيات إلا حينما تفقد. عند وفاته يتعرف الناس على قيمته وعلى أخلاقه وعلى قيمه. ولكن من اقترب من حياته، وقد كان لي شرف الاقتراب منه والصداقة والزمالة معه والتتلمذ عنده، وبالفعل أقل ما كان يدور في نفسي تجاهه أنه مصداق للعالم الرباني، وأنه من أهل الجنة وليس من أهل هذه الدنيا، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. ابن مرجع وفي حياة أبيه، ونحن نعلم أن ابن المرجع أو القريب من المرجع يحظى بنفوذ، يحظى بمكانة، بإمكانه أن يمارس نفوذه وسيطرته، لكنه للحق وللإنصاف كان قمة في التواضع، لا يشعر أحدا ممن يتعامل معه بمكانته العلمية ولا بموقعيته، قمة في التواضع وقمة في النزاهة. يذوب، هو تراه يذوب خجلا وتواضعا مع الآخرين، كيف يحترم الآخرين، كيف يقدرهم، كيف يتواضع لهم، حتى لتلامذته، حتى للناس العاديين، حتى لصغار القوم. وهذا حج علينا جميعا أن الإنسان بإمكانه أن يتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة. وأيضا نزاهته، ما كان يشارك في أي عمل ولا في أي كلام سلبي. حينما يكون الحديث عن شخص إشادة به، فلان جيد كذا، هو يضيف ما يعرفه، نعم كذا وكذا ويتحدث، لكن لا تستطيع أن تنتزع منه كلمة واحدة سلبية تجاه أحد. حتى لو ذكرت عنده أحد كذا وكذا يحاول أن يبرر، لعله مشتبه، لعله متأول، لعل له وجهة نظر، لعل له رأي. وحتى في أوج المشاكل التي كان يعيشها باعتباره جزءا من مرجعية والده رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه، إلا أنه كان حريصا على إبعاد نفسه عن كل هذه المشاكل والتجاذبات، لم يدخل طرفا فيها أبدا ولا يتحدث حولها مع أحد أبدا. حينما يصله كتاب، هذا بالنسبة لي أكثر من مرات، أكثر من مرة حصل، كلمة جمعة أو كتاب أو محاضرة تصله، يتصل قرأت هذه الكلمة يثني يشيد يشجع، أنا أخجل منه. سيدنا هذا تشجيع منكم، هو يشيد ويقدر، وهكذا مع الآخرين. كل الإمكانيات التي كانت بيده، لكن كان يعيش حياة الزهد والكفاف والعفاف. رأيناه في حياته في الكويت، ورأيناه في حياته في قوم، إضافة إلى نباهته وعلميته، عالم بكل ما للكلمة من معنى. كان في أبحاث الأصول حينما كنا نحضر عنده يأتي للمبحث الأصولي المعقد الذي بعض المدرسين حينما يشرح يريد شرح هذا المطلب يسبقه بالتهويل. بعض المدرسين يجي أمام الطلاب، اليوم موضوعنا غزير، اليوم موضوعنا معقد، التفتوا، خلوا أنظاركم أذهانكم. السيد رحمه الله كان على العكس من ذلك. إذا كان موضوع الدرس قويا معقدا يبدأ بانتزاع الهيبة. اليوم يقول مثلا، اليوم أمامنا مسألة من مسائل الأصول، هي مسألة واضحة بسيطة، لكن بعض العبارات أظهرتها معقدة، بعض العبارات أظهرتها غير واضحة، وإلا هو موضوع بسيط، وسترون. ينتزع الهيبة ويعطي الطالب الثقة أن الموضوع بسيط وأنك قادر على فهمه. وسبحان الله، حتى من خلال محاضراته المواضيع الكلامية أو العقدية أو الفقهية يتناولها بتوضيح وبتبيين. الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة، هو مهيمن على الموضوع الذي يطرحه، لا يتناول موضوعا إلا إذا كان الموضوع واضحا أمامه. كان أملا من آمال الحوزة العلمية ومن آمال مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى له تقديره وله قضاءه، وليس لنا إلا أن نسلم بقضاء الله وقدره، وإلا فهو خسار. كل من يعرفه يدرك أن فقده خسارة جسيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرفع مقامه، ويلحقه بآبائه وأجداده الطاهرين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يخلف علينا وعلى الأمة بالخلف الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم رد عنا كيد الظالمين والمعتدين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.